محاضرون الليلة العقيد الطبيب خالد بن عبد العزيز الجبير من مواليد مدينة المجمعة عام 1374 للهجرة، وهو غني عن التعريف، فقد تخرج العقيد الطبيب خالد بن عبد العزيز الجبير من كلية الطب جامعة القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة عام 1407 للهجرة، وحصل على الزمالة البريطانية في نفس العام، وبدأ العمل في مستشفى القوات المسلحة منذ أكثر من 18 عاما، وفي جراحة القلب لمدة 12 عاما، ويعمل حاليا استشاريا لجراحة القلب في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، ويجري أكثر من 300 عملية في السنة. ومن الجدير ذكره أن الدكتور الجبير قد قدم أبحاثا عديدة في مجال القلب تزيد عن 35 بحثا، نشر له أبحاث عديدة في مجلات عالمية، ودعي لإلقاء بعض أبحاثه في مؤتمرات عالمية. أجرى الدكتور الجبير عملية هي الأولى من نوعها في العالم، وهي عملية تقويم شرايين تاجية يسرى شاذة مع وصلها إلى الشريان الأبهر على قلب نابض، وقد تم قبول البحث العلمي عن هذه العملية في مجلة جمعية القلب والصدر بالولايات المتحدة الأمريكية. والآن ندع المجال لمعرفة المزيد من محاضرنا عن القلوب وأمراضها، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أود أن أشكر جميع من هيا لهذه المحاضرة والالتقاء بهذه الوجيه الطيبة. فمن يا ترى هم؟ ما هم إلا مربين من السادة الضباط الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبح نواياهم، فهم في ثغر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أعمالهم خالصة الوجه الكريم، ويتقبل مني ومنهم، ويصلح نيتي ونواياهم. وطلبة هم فلاذات كبودنا، وكل واحد منهم هو ابن لي. جئت إليكم ليس لألقي محاضرة، ولكن جئت إليكم لأكلمكم من قلب أب حنون، من قلب أب يخاف عليكم، من قلب أب اعتبر كل واحد منكم محمدا وابن وعبد العزيز أبنائه. أبنائي الطلبة، لم أتي لألقي محاضرة، فهي ليست محاضرة، وما كتب في هذا الدفتر لم هو ليس كلمات، ولكنها كلمات خارجة من قلب أب لكم يخاف عليكم. يخاف عليكم لأنه يحبكم، يخاف عليكم لأنه يرى فيكم بعد الله سبحانه وتعالى رجال المستقبل. فأسمعوا ماذا سأقول، واعتبروا أنني أخاطب كل واحد فيكم على حدة. بسم الله أبدأ هذه المحاضرة. كيف جمعت؟ جمعتها من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وجمعتها من الأبحاث الطبية العديدة التي تزيد على أكثر من 40 بحثا لألقيها عليكم. جمعتها من تجارب عدة وقصص واقعية باشرتها بنفسي، وسندها أنا وليس لها سند غيري، وقد رأيتها بعيني. قصص والقليل منها لم أباشره، ولكن باشرها زملاء أثق فيهم فقط ثقة عمياء. أما بعد، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقلب يا أخوان لهذه الأعضاء كالملك المتصرف بالجنود الذين يأتمرون بأمره ويستعملهم متى يشاء تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزير. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وكما أن القلب لأعضاء الجسم هو الملك المتصرف فيها، إذا صلح معنويا صلحت باقي أعضاء الجسم وجوارحه، كذلك القلب في أمور الدنيا. فإذا مرض القلب عضويا وأصيب بأحد أمراض القلب التي تؤثر على وظيفته، فإن باقي أعضاء الجسم الأخرى غير القلب تتأثر. فالرئة تمتلئ بالماء وتتأثر وظيفتها، وتتضخم الكبد وتتأثر وظيفتها، وكذلك الكلى، وقد تتوقف ويضطرد الهضم وتقل الهمة وتزيد الغمة، وتتورم الأطراف وتنتفخ البطن ويجهد المخ. فسبحان الله من هذا القلب. إذن هذا هو تأثير القلب يا أخوان. إذن إنه فعلا ملك الأعضاء المسيطر على صحتها، إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت. بعد هذه المقدمة لنذهب إلى العنوان، فالعنوان اسمه أمراض القلوب. إذا ما هي أنواع الأمراض؟ المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان. أما مرض القلوب فهو نوعان أيضا: مرض شبهة وشك، فأسأل الله لي ولكم السلامة منه. قال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهنا مرض القلب شك وشبهة. والمرض الثاني للقلوب مرض شهوة وغي، أعوذ بالله منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدني وإياكم عن الشهوة والغي. قال تعالى مخاطبا نساء النبي رضي الله عنهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مرض الأبدان فقد قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذكر ابن القيم رحمه الله، وهذه القاعدة يا أخوان ما ذكره ابن القيم من 800 سنة هي ما عليه الطب الآن، لم تتغير. وابن القيم استخلصها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، فهو ما عليه الطب، وهو محور محاضرتي إليكم. فهذا الكتاب الذي عندنا هو كتاب شفاء للقلوب، لأمراض القلوب وأمراض القلوب. قال ابن القيم: لطب الأبدان قواعد 3 هي حفظ الصحة، حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة. ثم دلل على كل قاعدة من القرآن. قال تعالى في حفظ الصحة، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله سبحانه وتعالى خاف على المؤمن من انهدار صحته، فأمره أن يحفظها بالإفطار. فإذا كنا أمرنا بحفظ الصحة في الأشياء الواجبة والمباحة، فكيف لا نحفظها من الأشياء المحرمة؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحفظ الصحة مما إذا كان في الواجب كالصيام ما يهدر الصحة أمرنا بأن لا نصوم، فكيف من يهدر صحته بمحرم؟ أسأل الله لي ولكم العافية منه. القاعدة الثانية: الحمية عن المؤذي. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا كان الماء مؤذي إما لبرد أو مرض أو لشيء، فالله سبحانه وتعالى حمانا عنه بالحمية. وإني لأستغرب ويستغرب العاقلين منكم من يحمي نفسه عن الأكل بسبب السمنة أو بسبب ما يقال الرجيم، وهو لا يحمي نفسه من محرم، فتجده في رجيم شديد ولكنه يدخن بشرها. فيا يعني الاستغراب، تحفظ نفسك عن الحلال وتقع في الحرام؟ لا بأس أنك تحفظ نفسك عن الحرام عن الحلال، ولكن يجب أن تبدأ بالعقل، والعقل يقول ابدأ بالحرام ثم بالحلال. والحمية كما تعرفون، أما إنها عامة كالحمية عن المؤذي فهي عامة لنا كلنا كمسلمين ومؤمنين، فحمانا الله، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحمي نفسنا من جميع ما هو محرما مضر على الصحة، من خمر ومخدرات وحشيش ودخان وغيرها. فهذه هي الحمية العامة. وحمية خاصة لأصحاب الأمراض الخاصة، فأصحاب السكر يحتمون عن السكر، وأصحاب الدهون يحتمون عن الدهون، وهكذا. فهذه تسمى حمية خاصة. القاعدة الثالثة لابن القيم رحمه الله: استفراغ المواد الفاسدة. كيف عرف ابن القيم أنه سوف يكون هناك كوليسترول ويجب أن يستفرغ من الجسم، وسكر ويجب أن يستفرغ من الجسم، وهكذا وهكذا؟ إنه ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إن المواد الفاسدة في الجسم على حسب ما عنده من معرفة عشر: الدم إذا هاج يعني إذا زاد. وإلى الآن العلاج كما قال ابن القيم، ففي بعض الأمراض الدم 5 أو 6 أمراض من أنواع الدم لا تبرأ إلا باستخراج المادة الفاسدة منها، وهي ما يسمى قديما بالحجامة. وكذلك البول عزكم الله، ذهب إلى أعظم من ذلك فقال إن للبول يسبب مرضا، ولكن ما سببه ما حبسه فهو مرض أيضا. وإذا بنا بعد 800 سنة من ابن القيم نجد وتسمعون أمراض البروستات وأمراض الحصوات الكلوية التي تؤدي إلى حصر في البول،
وهذا البول إذا انحصر أدى إلى ضرر في الكلية. فرحمك الله يا ابن القيم، علمت هذا لأن قلبك حي، علمت هذا لأن الله سبحانه وتعالى، لأنك عرفت الله فعرفك الله. وهكذا فكل مادة يجب أن تخرج فإن حبسها في الجسم ضرر عليه. نزيد على ابن القيم بالكوليسترول والدهون والسكر، فهذه لا بد أن تستفرغ وتستفرغ بالأدوية، وسوف نأتي إلى هذا قريبا إن شاء الله. الموضوع الآخر، قلت أمراض القلوب فتكلمت عن المرض، فبقية عنوان المحاضرة القلوب، فما هي أنواع القلوب؟ لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام: قلب صحيح الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم جميعا من حملة هذا القلب، وقلب مريض، وقلب نعوذ بالله منه قلب ميت لا رجاء فيه. ولأن الموضوع طويل فسوف أختصر بقدر الإمكان، وسوف أعطيكم مثالا حيا على كل شيء مما حدث لي، قصص واقعية أرويها عن نفسي أو يرويها لي شخص رآها بعينه وأنا أثق فيه. فالقلب الصحيح سوف نبدأ به هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كلنا والمسلمين جميعا نأتي الله بهذا القلب الصحيح. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هي علامات هذا القلب؟ أول علاماته يا أخوان، وأرجو أن تسمعوا لي، واحتسبوا في مجلسكم هذا، أول ما فيه هو المحافظة على الصلاة، بل المحافظة على النوافل. من مدة جاءتنا امرأة في الإسعاف، وإذا الساعة 7 صباحا اتصل بي حيث أني كنت مناوبا، وعندما دخلت الإسعاف توقف قلب هذه المرأة، فدلكنا، ثم اكتشفنا أن عندها ذبحة شديدة أدت إلى فصل كهرباء القلب عن القلب، فأخذناها بسرعة إلى قسم قسطرة القلب لعمل قسطرة فيها وتوصيل كهرباء لها. ونحن ندلك قلبها فإذا بها تصحى وتنظر إلى السماء شاخصة العينين وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم يتوقف قلبها وندلك، ثم تصحى أخرى ونفس الشيء تنظر بالسماء. فاستغربت. فالثالثة نظرت إلى قلبها لأرى هل القلب يتحرك مع هذا اللسان، ولكني وجدت القلب لا يتحرك مع اللسان في الثالثة. وإذا بها ترفع عينها إلى السماء ويدها هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وماتت رحمها الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بها وبكم في الفردوس الأعلى. ذهبت إلى زوجها معزية، فوجدته فقير الحال رست الثياب ولكن نور الإيمان يشعشع من وجهه. قلت له أحسن الله عزاك في زوجتك، فقال الحمد لله. فقلت له أخي أريد أن أسألك سؤالا حدث، قال ماذا؟ قلت هذا ما صار من زوجتك فماذا تعرف عنها؟ قال واسمعوا ماذا قال. قال جلست هذه المرأة عندي 35 عاما لم تترك صلاة الليل إلا إذا كان لديها عذر شرعي. عرفت ربها في الليل فذكرها الشهادة عند الحاجة لها، شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم لها ولمثلها من كان آخر علمه من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله فهو في الجنة، فشهد لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولغيرها. فأسهل الله سبحانه وتعالى أن نموت وإياكم على هذه الشهادة. وقصة أخرى سوف تتعجبون لها، فهي من محض الخيال، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بنا يبلغنا هذه الأشياء لتكون لنا عبرة، وإلا هو قادر أن هذه المرأة تموت في بيتها وتستشهد ولم يأتي خالد الجبير ليشهد ما شهد، ولكن لتكون حجة على خالد بن الجبير ومن يسمعها. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقني ويخلقكم ليعذبنا، وإنما خلقني وإياكم ليعزنا ليدخلنا الفردوس الأعلى إلا من أبى. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن لا أكون أنا وأنتم من الذين يغضون. قصة رواها لي الدكتور جاسم الحديثي وهو استشاري أمراض قلب الأطفال في المركز. ماذا تقول هذه القصة؟ عجيبة وترددت أن أقولها لكم لأن الشك فيها عالي، ويعلم الله أني كلمت الدكتور جاسم اليوم قلت له أريدك أن تحضر لأني سوف أقول هذه القصة ولكن عدها لي ثانية لأقولها كما قلتها. قال هذه القصة رواها لي فلان وفلان حجة، وهو شهد هذه الحادثة بعينها وهو راء صاحب طاعة. ما هذه القصة؟ مؤذن مسكين ولكنه غني بإيمانه، مؤنسه بعد الله القرآن، فكان شهد له بأنه من أكثر الناس الذين يقرؤون القرآن، وكاف جميع وكاف عن الناس جميع الشرور. هذا الرجل مات، فطلب له الطبيب أن يشهد يكتب شهادة وفاته كأي مريض يموت في المستشفى. فإذا بالطبيب يضع السماعة على قلبه فماذا يسمع؟ يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. سمع أذانا في قلبه وبالسماعة يقول هذا الرجل، فنزعت السماعة ظننت أن الأذان أتى، فإذا بي لا وسألت شو الوقت الآن؟ ليس وقت الصلاة، فوضعت السماعة فإذا يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا لأنه عرف ربه، فهذا ما أتى له.
إن هذه حجة لنا، حجة علينا، حجة علي وعليكم. إخواني، إن القلب الصحيح ليس قلب المرء الذي يحمله الذي يصلي فقط، لا يكفي أن تصلي، ولكن إذا لم تشعر بالندم والحسرة على جارك الذي لا يصلي، خوفا عليه وغضبا منه، غضبا عليه وزعل منه لأنه حارب وعاند المولى سبحانه وتعالى، فأنت زعلان منه وخوف عليه، تقول هذا المسكين أذهب إلى صلاة الفجر وهو لا يصلي. إذا لم تشعر بهذا الأسى من جارك وأخوك وزميلك بهذه الحرقة، ففي قلبك شيء يجب أن تصحح، لأن المؤمن يحب لنفسه ما يحب لغيره. هذه علامات، هذه أمثلة، وسوف أكتفي بها للقلب الصحيح في الصلاة. ولكن ما هي علامات القلب المريض الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بيننا قليل جدا ولن يستشري بهم المرض إلى أن تكون قلوبهم موتى؟ استفتاء في عام 1418 عمل في أحد المدارس الثانوية، ماذا نتج من هذا الاستفتاء؟ إخواني انتبهوا واحتسبوا سماع هذا، فليصارع كل منا نعاسة، فليصحي كل منا جاره النائم. فأنا لم آتيكم لألقي محاضرة، ولكن جئت لأحدث قلوبكم فردا فردا، طالبا طالبا، ضابطا ضابطا، ولا أريد إلا أن أظهر من هذه المحاضرة وأنتم تدعون لي بالهداية، ولا أريد إلا أن كل كلمة من كلماتي خرجت من قلبي وقعت شيئا من قلوبك. هذا الاستفتاء للأسف، واسمحوا لي أن أذكره وأقول للأسف، لأن السيء، لأنه محزن أن يكون بهذا النسب. 40% من طلبة المدارس الثانوية في الثانية والثانية والثالثة ثانوي يصلون من غير وضوء، و90% من الطلبة يقولون لو ترك لنا يعني الصلاة في بيوتنا أو نؤخر الصلاة سوف نؤخره. 10% هم حريصين على الصلاة في المدرسة لئلا يضيع عليهم الوقت. أما أنتم طلبة الكلية الحربية فدعوني أخاطبكم، دعوني أخاطب من يترك الصلاة، صلاة العصر وصلاة العشاء، ويجلس في الاتوبيسات والمؤذن يقول لا إله إلا الله. هؤلاء قلوب مريضة، فقد رأيت بعيني طلبة لا بأس بهم، المؤذن يؤذن وهو في التوبيس وأمام أعين الناس، ألا تستحي من ربك؟ ألا تستحي من أنك مسلم وتمثل كلية معينة بل أن عندما كنت طالبا في هذه الكلية أعرف طلبة عدة في صلاة الفجر في حظيرتي لا يتوضؤون، يصحى ويلبس يغسل وجهه ويظهر يصف يصلي. كذلك بعض الموظفين وبعض الضباط في الخميس والجمعة ترى الفجر عنده يصلي الساعة 9، أما في الأيام العادية فهو يصلي لأن فيه انضباط. أتصلي لقائد الكلية أم تصلي لرب قائد الكلية؟ كنت شابا يافعا شرسا وعينت مديرا لأحد المستشفيات الميدانية، وألزمت جميع ضباط وضباط الصف أن يصلوا الفجر حاضرا، وعينت من يذهب إليهم في غرفهم ويصحيهم واحدا واحدا، وأنا تكون لي مجموعة، فإذا برقيب أول يصحى لي من نومه ويقول يا دكتور أنا ماني مصلي، تبين أصلي لك؟ صليت. قلت نعم أريدك أن تصلي لي فتكفر، قم صلي فتكون كافرا بواحا. أخواني أنتم في نعمة، هذا الجيش العربي السعودي، إن جيوش أخرى ربطت تحركاتها جميعها لا صلاة، الصلاة في المرتبة العاشرة، أما أنتم هذه نعمة أنتم فيها، ربطت نشاطاتكم بالصلاة وما يخالف الصلاة من نشاط يلغى أو يؤجل أو يوقف، فأي نعمة أنتم فيها؟ ثم تأتي والعصر يؤذن وتذهب إلى التبيس؟ العاقلين منكم، أنتم 2000 طالب، هل فعلا ما يصلي منكم في المسجد 2000 طالب يصلي 200 300، والآخرين يأتون مصلين في بيوته، ولكني رأيتها بعيني وسوف أسأل الله عنها، أسأل عنها، طلبة يؤذن عشاء أو عصرا وهم في التبسات. ولكن إذا جاء أمام القائد والصفة والانضباط أول من يصف وأول من يدخل المسجد، فأخشى على هؤلاء من الكفر، إن قلوبكم مرضى فصححوها قبل أن تموت. ذهبت إلى رجل أنصحه بالصلاة يوم 3 عصرا، قلت له يا أبا فلان اتق الله وصل. قال بعد أن تكلمت أنا وهو في مواضيعك حاولت معه، قال إذا كان ما أتى بك هذا الموضوع انسى الموضوع، يا ابن الحلال صل. قال لا ما ينسى. يا ابن الحلال أنا تو عمري 40 سنة وإن شاء الله إذا وصلت 60 بصلي، شو دريك تموت بعد 5 دقائق 6 دقائق ساعة ساعة؟ قال لا أنا قلبي سليم الحمد لله، ولا عندي أبوي وأمي ما عندهم ضيوف، وإن شاء الله وسود أنا بشويش وأنا أرض جنسي. فخرجت منه حزينا، ليس لأنه صدني ولكنني حزين عليه. وفي يوم الأربعاء الساعة 10 ليلا إذا بأحد الأخوة يكلمني ويقول إن أبا فلان قد مات وسوف نصلي عليه الخميس ظهرا، كيف مات؟ قال مات، ذهب إلى الدمام ومات في حادث. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ندم وتاب، وإلا أن لم يكن ندم فأنتم تعرفون مصيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشرط الذي بيني وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. مغسل الموتى الأخ ضياء يذكر لي قصة يشيب منها البدن الشعر. يقول لي الأخ ضياء وهو ما زال يغسل الموتى، وقد ذكر لي القصة من 3 أسابيع، يقول توفى ضابط صف من الشرطة العسكرية بالقوات الجوية وليس له أقارب هنا، وكان معه زميل له ضابط صف هو الذي يقوم بأوراقه وتخليص أوراقه، ثم ساعدني في تغسيله. وانتهينا من كل شيء الساعة 11:30 ودعا لي وافترقنا. وإذا الساعة 1 يتصل علي ويقولون تعال غسل واحد متوفي. من هذا المتوفي؟ صديق الأخ الذي راح يدفنه فمات. فيقول الأخ ضياء لم أستطع أن أغسله، أصبت بصدمة. هذا الرجل كنت أمشي أنا وهو من ساعة ونص ونخلص أوراق هذا الرجل ونقلب بدنه، ويأتيني بعد ساعة ونص في نفس الإسعاف الذي أخذ زميله ليدفنه، فيأتي به قد أصيب بذبحة قلبية وهو في قبر زميله بعد أن أنهى اللبن، فأخذه الإسعاف ومات في الطريق. فيقول لم أستطع تغسيله وطلبت من أخي أن يغسله. فالإنسان لا يعرف متى يموت، فعليه أن يحيي قلبه قبل أن يذهب كل شيء. الشيخ إبراهيم الدويش في شريطه الجيد الشباب ألم وأمل ذكر قصة خيالية. قال ذكر له أحد المغسلين أنه جاءه شاب تحت 20 في العمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرت من عنده جنازة قام، وهي جنازة يهودي، قام للموت. فأنتم إخواني يجب أن تخشون من الموت، فاتركوا ما بيدكم من أوراق، وليصحي كل واحد منه الآخر ليسمع الموت. الشيخ إبراهيم الدويش قال ذكر له المغسل أحد المغسلين أنه أتي له بشاب تحت 20 أبيض البشرة، وبدأ في تغسيله، وعندما حركه ليوضعه انقلب هذا الشاب من أبيض الناصع البياض إلى أسود كالفحمة. فأصيب المغسل بفزع وهرع وانقلب وهرب من المكان وذهب إلى أب المتوفى. قال له: ولدك هذا وش فيه؟ ايش تعرف عنه؟ قال: لا يصلي. قال: يا جد دور واحد يغسل الثاني، هذا اللي صار منه شفه أسود في الله. فمضى الأب يبحث عن مغسل ولم يجد، والإمام رفض أن يصلي، وقبر الابن من غير صلاة. مرأة أبكتني وأحزنتني، وكم هن كثيرات، كنت واقف مع أحد المشائخ فجاءت تسأله، تقول إن ابني عمره 17 عاما ومات وهو لا يصلي ولا يصوم، فماذا تريدني يا شيخ؟ هل أنا أصوم عنه؟ هل أنا أزكي عنه؟ هل أنا أعمل أي شيء عنه؟ فدمعت عيني الشيخ حزنا على هذه الأم، وحزنا على ذلك المسلم الذي ذهب قد أخذه الشيطان إلى النار، وأعطاها فتوى مكتوبة من لجنة كبار العلماء، وقال لها: هذه فتواك. قلت له: لماذا أنت مجهزها؟ قال: لأنهن كثيرات من يسألن عن هذا. فأنتم تعلمون، لا يخفى عن أي واحد منكم أما زميل أو قريب ذهب ضحية لسيارة من السيارات وهو لا يصلي، فهل تريد أن تموت وأنت لا تصلي وتكون ذو قلب ميت؟ لي أحد الزملاء يبكي ليل نهار ويطلب الله وفي عينيه حزن، تعلمون لماذا؟ فقد أغناه الله، والناس جميعا يحسدونه على نعمة، نعم شتى هي له، ولكنه حزين لأن ابنه لا يصلي فيخشى أن يموت قبل أن يتوب. أبنائي أخواني، أنا نتعظ من الموت فنصحح هذه القلوب. إخواني سوف تقولون: لماذا هذا في هذه المحاضرة؟ لماذا تتكلم عن الصلاة في هذه المحاضرة؟ سوف أقول لكم: من يترك الصلاة، وهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، يكون كالذباب عزكم الله، يدور على الأماكن الخبيثة الخسيسة فيؤذي نفسه. الذباب يدور ليستفيد، ولكن ابن آدم إذا كان ذبابا فهو يدور ليضر نفسه، فهو سيكون مدخنا وشاربا وساهرا ومرقما ومعاكسا، سوف يكون كالإسفنجة تشفط كل خبيث ووسخ، لأن ليس له رادع. الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيمرض قلبه ويكون عرضة للأمراض القلوب العضوية. من علامات مرض القلوب وصحتها الحسد، فالحسد من أشد أمراض القلوب. بعض الإخوة ترى عيونه مثل المسحات كذا، يناظر وش هذا وش عنده هذا وش عنده هذا، لا يقل. لي قريب أصيب بسرطان، وأغمي عليه وهو شاب في سنكم بسرطان في المخ، فطلبت من الممرضات أن لا يتصلوا بأهله عند موته، وطلبت منهم أن يتصلوا بي. وفي الساعة السادسة وهو مغمى عليه، أغمي عليه قبل أن يموت رحمه الله، أكثر من 3 أسابيع، وفي الساعة السادسة صباحا يتصل بي المستشفى ويقول إن قريبك يحتضر. فأتيت إليه لأتأكد أنه مات. سبحان الله، فالله يعني أعانني ودرته إلى القبلة وقلت له محمد؟ قال نعم. خالد؟ قلت نعم. قلت قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه الممرضة التي أمامها تتعجب، هذا الآن لا ضغط له ولا نبض، فكيف يتكلم هكذا؟ ومات. فبحثت لأي شيء تشهد هذا الرجل، فما وجدت إلا أنه رجل غريب لا يحسد أحدا ويحب لنفسه لغيره ما يحب لنفسه. فما شهدت عليه لأنه قريب الصلب أنه حقد على أحد أو حسد أحد. فالحسد داء، ولعلكم تعرفون أو أغلبكم يعرفون أثر عبد الله بن عمرو الذي قال أجزى لضيق الوقت فهو طويل. عبد الله بن عمرو كان جالسا مع الصحابة في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فقال سوف يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. فأتى لهم رجل كثر اللحية تقاطر الماء من لحيته، فغدا نفس الشيء قال الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل هذا الرجل ولثلاثة أيام ودخل نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص لحقه وادعى أنه قد اختصم مع أباه وأنه يريد أن يستضيف هذا الرجل 3 ليال. فاستضاف هذا الرجل، فعند النهاية قال له عبد الله بن عمر والله يا أخ ما رأيت فيك طاعة، يعني ما لقيت فيك شيء يعني يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لك في الجنة. قال والله يا أخي أنا كما رأيت، ولكني انتبهوا يا إخوان، ولكني لم أنم قط وفي قلبي حسد أو حقد لمؤمن. هذه المحصلة. سوف تقولون لماذا أتيت بهذا وما دخل الحسد والحقد في القلوب؟ أقول لكم من فرغ قلبه من الحقد والحسد فقد هدأ قلبه وابتعد عن القلق واستقر قلبه وهدأت نبضاته واطمأن، فابتعد عن كل مرض عضوي. من علامات أمراض القلوب الغيبة والنميمة. كنت وأنا أحضر للدكتوراه الساعة 2 ليلا، انتبهوا 2 ليلا في بيتي وعندي إجازة، فإذا يعني شيء يأتيني ضيقة صدر كذا وأقول لنفسي يعني خليني أروح أذاكر في المستشفى، وليست لي عادة أن أذاكر في المستشفى، وأذهب إلى قسم ليس قسمي الساعة 2 ليلا، وإذا بي واجه بممرضة تقول لي دكتور جبير تعال تعال، إيش القضية؟ كانت في واحد بيموت تعال صل عليه، وهي بريطانية، تعال صل عليه لأنه بيموت. جئت وماذا رأيت؟ رأيت رجل يحتضر ومصاب بالسرطان وعمره حوالي 40، والسرطان قد انتشر في جسمه كله ومغمى عليه لمدة 10 أيام. أسألها عن ضغطه، قالت العالي 35 والواطي لا يحسب والنبض لا أستطيع نحوه. ماذا أرى؟ أرى إيمان، وجه ينصع بالبياض، يعني رجل يحتضر ترى في وجهه يعني شيء من الشعوب، هذا رجل كأنه حي. أدرته للقبلة وقلت لها ما اسمه؟ قالت محمد. قلت محمد؟ قال نعم. قلت قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد أن قلتها مات. فاتصلت بأهله لأن الممرضة طلبت مني هذا، وأتاني أخوه، ذكرت له القصة وأني أتيته من بيتي وقلت له هكذا وهكذا. قال أنا ما استغرب، هذا الرجال عاش معنا، لم يترك صلاة، الصلاة سهلة، مصلي، ولكنه ما أشهدت عليه ولا جميع ديرتنا شهدوا عليه بغيبة أو نميمة. كف لسانه فذكره ربه. سوف تقول لي ما دخل الغيبة والنميمة في القلوب وأمراض القلب وأنت جراح لها؟ أقول إن من سعى في غيبة ونميمة فقد أجهد نفسه وخرب بين هذا وهذا وأقلق نفسه فأتعب قلبه. ثم يأتي ويقول الدكتور جبير والله عندي خفقان، عندي والله كذا وكذا وكذا. عندك قلة طمأنينة، اتجه لربك تطيب. آخر العلامات كثيرة ولكني أجيزها، والقصص كثيرة ولكن الوقت يجري، وبودي ولا أعرف ما في ودكم، وبودي أن أسرد ما في جعبتي ولكني أخاف أن يلحقنا الفجر، فسوف أختصر وأمشي. آخر قصة وآخر قلب صحيح هو هذا القلب الذي شبع بالقرآن، وآخر قلب مريض أقول لكم عنه هو ضده، هذا القلب المريض الذي شبع بالأغاني. فأنفع الأدوية غذاء الإيمان، أنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية ماذا؟ القرآن. قال ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب امرئ ليس يجتمعان. أتاني رجل الساعة 7:15 وأنا لتوي داخل في الإنعاش، قال لي دكتور خالد نعم، قال أبوي يموت وبيك تشهده. قلت يا أخي ما أنا أطيب منك ولا أنا يعني بأكثر عاطفة منك بأبيك. قال لا، أن الأخوان طالبين أنك أنت اللي تشهده. وهذا الرجل رجل جميع أعضائه معطرة، عمل له عملية قلب فجاءت مضاعفات، توقفت الكلى، توقفت الرئة، توقف الدماغ، والقلب ضعيف، وهو يحتضر في هذه الليلة ومخدر، يعني تقول هذا لا يمكن يتحرك. جئت إليه قلت له سليمان، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فحرك يده إصبعه وحرك لسانه. من حركه؟ لا، العزيز الرحمن المنان. لماذا؟ لتكون حجة لي ولكم. قبل أن أقول له كان ضغطه، وهذا ضغط مكتوب 30-40 العالم، وعندما بدأ يتشهد ضغطه أصبح 130-140، ونبضه كان 20-30 فأصبحت 100-110. وإذا بالممرضة التي لا زالت تعمل الآن عندنا، وما زلت أذكرها بالحالة وأقول لها هذه حجة عليك ويجب أن تسلمي، فإذا بها تستغرب وقالت لي: خالد دكتور جبير لك لك ناظر وش اللي صار وش اللي صار. قالت: شوف الضغط وش صار فيه. فعرفت أن هذا الرجل من أهل الخير، فقلت لأبنائه: إن أباكم يحتضر فاقرأوا عليه القرآن. وكان عنده أبناء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني أبناء مثلهم، وأن يرزقكم وأن تكونوا يا أبنائي بارين بآبائكم مثل هؤلاء. هؤلاء ستة يتعاقبون عليه ملازمينه ملازمة الله، جلسوا يقرؤون القرآن عليه ثلاث ليال، ثلاث أيام بلياليهم، والضغط 130-140 من غير أي شيء، إلى أن الله سبحانه وتعالى كتب له النهاية فمات. فسألت أحد أبنائه، قلت له: هل هو صاحب قرآن؟ قال: نعم، أقل شيء إذا يعني ما ختم في الأسبوع يختم مرة، وبعدين كل كلامه واستشهاداته قرآن. قلت: سبحان العزيز الرحمن المنان، أراد أن يجعل آخر علمه بالدنيا ثلاثة أيام بلا إلهن قرآنا، وأن يسمعه، لأنه صحى، انظر إلى ضغطه ونبضه، فهو هذا دليل على إحساسه. فمن يريد منكم أن يموت على ألحان الموسيقى؟ لا والله، لا أنا ولا أنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون منا رجلا يحبها. لا يجتمعان، قال ابن القيم: ليس يجتمعان. سوف تقول لي: لماذا هذا المثل في هذه المحاضرة؟ أقول لك: من قرأ القرآن فقد اطمأن قلبه، وأصبح مهتما بما في هذه المعاني، فارتاح قلبه. فليقرأ، وليجرب منا أو منكم واحد يقرأ كل يوم جزء، فيرى هذه الراحة، فيرتاح هذا القلب، فلن يأتي بشكوى من نبضات أو قلق أو أشياء. ومعلومياتكم، أغلب الأمراض التي عندنا الآن، ليست أغلب ولكن جزء منها كبير، بسبب القلق، وسبب هذا القلق هو مرض القلب المعنوي. ترى عندك خلل، ابحث عنه، عالجه، اتوب، انتهت القضية. اخواني ابنائي، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن يريد ان يكون الشيطان هو الذي يضله؟ لا احد، اعتقد العاقل لا احد. فعليك بالقران. هذا كل ما ذكرت لكم هو مقدمه لمحاضرتي، فانا لم القي المحاضره. لماذا هذا التطويل واللف والدوران؟ فأنا جراح قلب، فيجب أن أسرد عليكم أمراض القلوب وتنتهي. ولكن يا أخي، لأننا إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العضوية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، فمعظم مسببات القلوب العضوية إن لم يكن جميعها بسبب، انتبهوا يا أخوان، بسبب ماذا؟ إهمال المريض نفسه وتفريطه في بدنه. لماذا يهمل المريض في نفسه وتفريطه في بدنه؟ أما بعمل معصية أو ترك واجب أو ترك سنة، وسوف نشرح هذه الأسباب بالتفصيل، وإن شاء الله أبرهن لكم ما أقول.
وقبل أن أبدأ بشرح مسببات القلوب العضوية وطرق علاجها، أرجو أن تنتبهوا لمسألة مهمة جدا يجب أن نؤصلها، فهي لب هذه المحاضرة. إذا كان في هذه المحاضرة شيئان فهذه منها، هذه الأصل. القلوب العضوية، فقبل أن أشرح مسببات القلوب العضوية وطرق علاجها على أساس قواعد الطب التي ذكرها ابن القيم، يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه أن يتسلح به. ما هو هذا الأمر؟ قبل أن يبدأ عليه يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج والوقاية، علاج أقوى من أي علاج، أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر، عرف أو لم يعرف بعد، ألا وهو ماذا؟ قوة قلب المريض وعلاقته بربه. فإن القلب متى ما اتصل بالله، متى ما اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء، كانت له أدوية أخرى والله ما تعرفونها، لا أحد يعرفها غير الأدوية، كان لها أدوية أخرى غير الأدوية المادية. وقد علم أن الأرواح متى قويت قويت النفس وتعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال، كيف تقوى القلوب؟ هذه القلوب التي نحملها هي لحم، لكن كيف تقوى؟ تقوى القلوب، اسمعوا هذه السطرين، تقوى القلوب بالاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه، والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. فإن هذه الأدوية جربتها الأمم على اختلاف أديانها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم الأطباء. إني وأنا وشلتي إخواني، كيف نطبق هذا؟ واحد منكم يقول يعني دكتور خالد يعني أنت هذا كلام، كيف أطبقه؟ أقول لكم أطبقه كما يأتي. أنا مريض أصبت بالسكر أو بالضغط أو بمرض من أمراض القلب، قبل أن أخذ هذه الحبة